بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم هو مجلسنا الأول من كتاب الإيمان وشرحه من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. وهذا الكتاب من الكتب التي عندما أذكرها، أي كتاب الإيمان في صحيح مسلم، أتذكر تاريخا طويلا يضرب زمنا بعيدا، إذ إن العهد الأول لهذا الكتاب كان مع الوالد عليه رحمة الله تقريبا سنة 1975. وفي هذا التوقيت كانت هناك أحداث واضطرابات في البلد، مسألة الفنية العسكرية، وكان الأمن في قلق شديد. ولا زلت أذكر هذه الأوقات التي كنت أقرأ فيها هذا الكتاب عن الوالد عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك كانت هناك رحلة سعيدة في سنة 81، ففي سنة 82 بالتحديد اجتمع مجموعة من طلبة العلم في مكان يسمى المرج عافاكم الله، تدارسنا هذا الكتاب مرة ثانية. أما المرة الثالثة فكانت قراءة سريعة في مسجد عباد الرحمن حوالي سنة 84، ثم بعد ذلك قراءة في مجلس خاص مع بعض إخواننا من طلبة العلم، هدى الله تعالى بعضهم الآن، كان ذلك في فترة التسعينيات. ثم هذه القراءة أسأل الله تعالى قبولها، وسنحاول أن نجتهد فيها قدر الإمكان. وبالتالي العهد مع هذا الكتاب عهد بعيد، ربما قبل أن يولد كثير منكم. والإمام مسلم عليه رحمة الله، مسلم ابن الحجاج، نلاحظ أنه لم يكن عربيا بل كان أعجميا. وكذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله والإمام الترمذي والإمام النسائي، نلاحظ أن كثيرا من أئمة الحديث المصنفين فيه، اسمع، المصنفين فيه، لم يكونوا من العرب بل كانوا من الأعاجم، لعل في ذلك حكمة بالغة، وهي أن دين الله تعالى محفوظ، أن دين الله تعالى محفوظ، وحفظ ذلك الدين شرف لصاحبه. يعني عندما يجعلك ربك عز وجل من جملة حافظة هذا الدين، هذا شرف لك. فهؤلاء الأعاجم كان شرفهم وكان عزهم بحفظ هذا الدين، فلا نزال نقول رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي، سبحان الله، هؤلاء جميعا كانوا من الأعاجم. مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله ولد سنة 204، وبدأ سماع العلم وهو ابن 14 سنة. وكان الإمام مسلم عليه رحمة الله يجتهد أن يكون عمله لله، أن يكون عمله لله، وأن يقصد بعمله نفع المسلمين. ولهذا قال إسحاق الكوسج، الكوسج بفتح الكاف، لأن الكوسج كلمة ليست عربية، بفتح الكاف، لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. شيء جميل جدا إن الإنسان يعيش لله ثم للأمة، لا يعيش لنفسه ولا يعيش لأولاده، يكون عبدا عند أولاده أو عبدا عند زوجته أو عبدا عند أسرته، لا بأس أن تكون محسنا لهم، لكن أن تكون عبدا لديهم لا. لابد الإنسان أن يكون عمله لله أولا ثم لنفع المسلمين. لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. والإمام مسلم عليه رحمة الله كان متمكنا في معرفة الصحيح، وعندما نقول الصحيح أي الصحيح المجرد، لأن بعض المصنفين كتبوا في الصحيح ولكن مزجوا الصحيح بغيره، كما فعل الإمام مالك عليه رحمة الله، فقد مزج الصحيح بغيره وجمع مع الموقوف وجمع مع المرفوع الموقوف بل ودونه من المقطوع، يعني أقوال الصحابة والتابعين جمعها مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل شبيهه قبله ابن أبي ذئب، وهذا أول من ألف في الموطأ عليهم جميعا رحمة الله. أما الصحيح المجرد، كلمة المجرد فيقصد بها تمييز الصحيح من غيره، وأول من ألف في هذا الصحيح المجرد وشهر عنه هو الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل عليه رحمة الله، ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم عليه رحمة الله، فالإمام مسلم هو تلميذ الإمام البخاري. ومع ذلك كان بعض أهل العلم يقدم الإمام مسلم في معرفة الصحيح، كان بعض أهل العلم يقدم الإمام مسلم في معرفة الصحيح، يقدمه على مشايخ عصره، فعلى ذلك أبو زرعة عليه رحمة الله وأبو حاتم، فكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمان الإمام مسلم على مشايخ عصره في معرفة الصحيح. ولعل السبب في ذلك قلة أغلاط الإمام مسلم في باب العلل، لعل السبب في ذلك قلة أغلاط الإمام مسلم في باب العلل، وهذا كلام الحافظ ابن عقدة، هذا كلام الحافظ ابن عقدة عندما سئل عليه رحمة الله عن البخاري وعن مسلم أيهما أحفظ، عندما سئل الحافظ ابن عقدة عن البخاري ومسلم أيهما أحفظ، فقال كان البخاري عالما ومسلم عالم. انتبه لهذه الجملة، كان البخاري عالما ومسلم عالم، يبقى أثبت العلم المسلم كما أثبته للبخاري، ولكن تشعر بأن هناك خصيصة لمسلم عن البخاري عليه رحمة الله. يقول الإمام مسلم في باب إتقانه لأحاديثه التي أوردها، وهذا الكلام ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة، ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. إذن كان متحريا في وضع ورفع ما يراه في هذا المصنف، ولهذا يقول صنفت هذا الصحيح، الإمام مسلم بيقول صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، يعني إذا سمع 300,000 حديث اختار منها صحيحه هذا. أما مدة تأليفه لهذا الكتاب فكانت 15 سنة، 15 سنة يؤلف هذا الكتاب. ربما نجد في أزماننا تلك من يؤلف الكتاب في أسابيع قليلة، والبركة في مولانا الشيخ جوجل الذي يتحف الناس بالمعلومات السريعة، يعني ربما تغذيه بما تريد ثم تنام قرير العين، فتستيقظ تجد بجوارك المعلومات مرتبة ومنظمة، ما عليك إلا أن تجمعها جمعا يسيرا ثم تتعنى في وضع المقدمة ووضع الخاتمة، ثم تسمي نفسك بأي اسم وتتبع هذا الاسم الأثري أو السلفي أو نحو من ذلك، ويصير الكتاب شهيرا باهرا بين الناس. عجيب، يؤلف الكتاب ويجمعه من أحاديث هو يحفظها في 15 عاما، وهذا شبيه بما صنعه الإمام البخاري عليه رحمة الله حيث وضع كتابه الصحيح في 10 سنة، في 10 سنة. وهذا الأمر موجود عند الأئمة أنهم يطيلون النفس في المصنف الواحد، ومعلوم أن الإنسان عندما يعاوض النظر في مصنفه شيئا بعد شيء فإنه يجوزه. الإنسان لما يألف كتاب يوم رميد المطبعة يبقى مليء بالأغلاط والأخلاط والأخطاء حتى لو رجعه 100 مرة، لكن كل ما ينظر فيه ويتأنى يستخرج ويعدل، يستخرج ويعدل، يزيد ويضيف ويحذف، وهكذا دواليك وهكذا دواليك. ولهذا ما سميت المعلقات بالمذهبات إلا من أجل ذلك. كان الشاعر يقول القصيدة فيهذبها المدة الطويلة، فإذا ما عرضت على فقول الشعراء وأجازوها كتبت بماء الذهب ثم علقت، فسميت هذه الأشعار بالمعلقات. الإنسان كلما صبر على مصنفه كلما كان ذلك أجود له وأمكن وأمتن. ولهذا تجد الأئمة الكبار يصنفون المصنف الواحد في السنين الممتدة، هذا كان هديا لديهم. كما قلت لكم بأن الإمام مسلم عليه رحمة الله كان تلميذا للإمام البخاري، وكان يناضل عنه ويدافع عنه، واستمر حافظا وده والأدب معه إلى أن توفي عليه رحمة الله. هناك بعض الإشكالات، من هذه الإشكالات قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، أو قال ما بعد كتاب الله أصح من كتاب الإمام مالك. قال ابن الصلاح في ذلك، يعني لم يقل لا البخاري ولا مسلم، قال ابن الصلاح في ذلك فذلك القول كان قبل وجود هذين الكتابين والبخاري أصحهما. يعني الإمام الشافعي عندما قال بأن الموطأ مالك أصح الكتب بعد كتاب الله كان ذلك قبل تصنيف البخاري ومسلم لصحيحيهما. أيضا هناك إشكال، هناك بعض أهل العلم لا سيما المغاربة قالوا بأن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري، أي هو أصح من البخاري، فأصح الكتب بعد كتاب الله مسلم ثم البخاري. الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه أشد اتصالا بالرواة وأتقن نظرا للرجال. يبقى الإمام البخاري الرواة هو بهم أكثر التصاقا، ولنقدهم أعظم من الإمام مسلم عليهما رحمة الله. ولنا أن نعلم أن من تكلم فيه من رجال البخاري كانوا 80 رجلا، ومعنى الكلام مش أنهم كذابين ووضعين وما إلى ذلك، لا، يعني مثلا كان خارجيا يقول بقول القدرية شيئا من ذلك، نحو من 80 رجلا. أما الذين تكلم فيهم عند مسلم كانوا قريبا من 160 رجلا، أي ضعف العدد الموجود في البخاري. وهذا دل على أن الإمام البخاري عليه رحمة الله كان أكثر انتقاء لرجال أحاديثه. ولهذا قال شيخ الإسلام: اتفق العلماء، هذا النقل يحبذا لو كتبناه ونظرنا فيه بدقة، اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث. ده اتفق أهل العلم على أن الإمام البخاري عليه رحمة الله أجل من الإمام مسلم في العلوم، في العلوم أي في علوم الحديث، وأعرف من الإمام مسلم بصناعة الحديث. المقصود بصناعة الحديث أي النظر في الأسانيد، النظر في الأسانيد. حتى قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. الجملة دي نحفظها. قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هذا دلالة على ماذا؟ على عظم شأن الإمام البخاري عليه رحمة الله. وقد ذكر أبو علي النيسابوري شيخ أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك المصنف المشهور على الصحيحين، قال أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. ليس هناك تحت السماء أصح من كتاب الإمام مسلم. كيف يرد على هذا القول؟ يرد عليه من وجوه. الوجه الأول أنه لم يطلع على صحيح البخاري، فلو اطلع على صحيح البخاري وعلو كعب الإمام البخاري فيه وفقهه وعلمه في التبويب وإيراد الحديث ونظره في الرجال ما قال ذلك. هذا أولا. ولهذا قيل القول أنه لم يطلع على صحيح البخاري، يعني القول ده فيه كلام. اثنين، الوجه الثاني، لماذا قال أبو علي النيسابوري أن كتاب مسلم أصح الكتب تحت أديم السماء بعد القرآن؟ قلنا القول الأول وعرفنا وجهه. القول الثاني أن مسلما صنف كتابه ببلده بحضرة مشايخه، ودي مسألة مهمة جدا، إن الكتاب إن الإنسان يعرض ما يؤلف على مشايخه، إنه يعرض ما يؤلف على مشايخه، فكان يحترز في الألفاظ ويتحرى في السياقات ويدقق في الروايات، لأنه يعرض الكتاب على مين؟ على المشايخ، فكان يدقق، فهذا الدقيق جعل كتابه أعلى كعبا، بخلاف الإمام البخاري الذي كتبه ولم يتعن فيه ما تعن الإمام مسلم عليه رحمة الله. هذا وجه ثان. وجه ثالث أن الإمام مسلم عليه رحمة الله كتابه أيسر من البخاري من حيث أنه يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع، أما البخاري عليه رحمة الله فربما قطع الحديث وجزأه، فيكون هذا أرهق لطالب العلم، يجد حتة في حديث هذا الباب وحتة تانية في كتاب تاني، فبالتالي ربما طالب العلم يعني يتوه مع الإمام البخاري، بينما الإمام مسلم يورد الحديث بتمامه. ولهذا بعض المغاربة كما حكى القاضي عياض كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وحكي ذلك عن بعض الأئمة الكبار من في بلاد الأندلس، لعله ابن حزم عليه رحمة الله. ويثمن هذا الوجه الأخير ما قاله مسلمة ابن قاسم القرطبي، وهو من أقران الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. ماذا قال؟ ذا كلام جيد، يقول: لم يصنع أحد مثل صحيح مسلم، لم يصنع أحد مثل صحيح مسلم. انتبه لتوجيه الإمام السيوطي، قال الإمام السيوطي في التقريب: وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصح. هذا في حسن الوضع، إنه بيسوق الحديث بماذا؟ بتمامه. وجودة الترتيب في أحاديث الباب لا في صحته، لأننا إذا قلنا بالصحة فالصحة مطلقا في البخاري أكثر من مسلم عليهما رحمة الله. لهذه الأسباب أو لبعضها قال بعض أهل العلم أن ممن صنف في الأحكام أي في أحكام الأحاديث على طريقة المحدثين من المغاربة كان يعتمد على صحيح مسلم ويقدمه على صحيح البخاري. صحيح مسلم له شروح كثيرة، له شروح كثيرة، من أهم هذه الشروح أربعة أشرح أو أربعة شروح، أربع شروح مهمة جدا للإمام مسلم. الشرح الأول المعلم للإمام المازري، اسمه كده المازري مش المازري، المازري، والمازري نسبة إلى مازرة، ومازرة قرية ببلاد صقلية، سبحان الله، مازرة قرية ببلاد صقلية. صقلية أين توجد الآن؟ في جنوب إيطاليا. صقلية الآن في جنوب إيطاليا، يعني معنى ذلك أن المسلمين كانت لهم حضارة إسلامية وكانت لهم مساجد في صقلية ويدرسون الحديث، وأخرجت صقلية أوروبا، أخرجت لنا عالما من أشهر العلماء الذين شرحوا صحيح مسلم، وهو الإمام المازري. توفي عليه رحمة الله سنة 536 هجرية. عندنا أيضا إكمال المعلم، إكمال المعلم، لأن المازري لم يقف على كل الأحاديث بل كان يقف على بعضها، فأتى الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله فهذب المعلم وأكمله، أي أكمل الناقص منه، وسمى كتابه إكمال المعلم. وتوفي القاضي عياض سنة 544 هجرية، يبقى بعد وفاة المازري بسنين قلائل. وهذا يدل على التواصل العلمي بين أهل العلم أيها الأحباب، يعني لم يوجد هناك نت ولا تقنيات حديثة، ومع ذلك الكتاب عندما يصنف في جنوب أوروبا ينقل سريعا إلى بلاد المسلمين ليقرؤوه ويهذبوه ويضيفوا عليه. ثم هناك إكمال الإكمال، يعني هناك بعض المواضع كانت تحتاج إلى تحرير وتكميل، فكان هناك إكمال الإكمال للأبي، وتوفي سنة 828 هجرية. ثم هناك المنهاج للإمام النووي، وهو من أشهر شروح الإمام مسلم، المنهاج للإمام النووي عليه رحمة الله، توفي سنة 676 هجرية. هذه المصنفات الأربعة من أشهر كتب شروح الإمام مسلم عليه رحمة الله. وسنختار شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، وليس معنى ذلك أننا لن نستفيد من غيره من الشروح كما سأبين الآن. ولكن لماذا اخترت كتاب المنهاج للإمام النووي كي يكون عمدة لنا؟ هذا سأخبركم به بعد الأذان إن شاء الله. من أسباب تقديم الإمام النووي على غيره وكتابه المنهاج أنه استفاد من كل من سبقه من الشراح، استفاد منهم، وهذه مسألة عظيمة جدا أن الإنسان يستفيد ممن سبقه في هذا الفن. بعض الناس عندما يكتبون في مسألة لا يكلفون خاطرهم أن ينظروا في من سبقوهم في الكتابة في هذا الموضوع، فيظن هذا المسكين أن ما انتهى إليه لم ينتهي إليه أحد، ولو أنه كلف خاطره أن ينظر في الدراسات السابقة لدراسته ليعرف ما الذي انتهى إليه الآخرون ليستفيد منهم وليبني على ما وصلوا إليه وينتهي أو يبدأ من حيث انتهوا إليه، لو فعل ذلك لكان العلم متطورا. الآن العلم نقرات، ينقر نقرة يحبرها تحبيرا ويزخرفها زخرفة ثم يطيرها في الآفاق، والسذج يظنون أنه قد أتى بما لم يأتي به أحد. لا، لابد من الاطلاع على الدراسات السابقة. الأمر الثاني حسن الإحالة، حسن الإحالة. الإمام النووي عليه رحمة الله لا ينقل من أحد إلا ويصرح باسمه، ولذلك نجد أقوال كثيرة، قال ابن بطال كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. الصحيح أنه كان يكثر النقل عن القاضي عياض، يعني أكثر الذين أكثر عنهم الإمام النووي هو القاضي عياض، هو القاضي عياض. ربما لأن القاضي عياض الذي يقرأ في ترجمته ويقرأ في ترجمة الإمام النووي يجد تشابها في الشخصية، يجد تشابه في الشخصية، الشخصية العلمية والشخصية الأخلاقية، دي مسألة مهمة جدا، تشابه في الشخصية العلمية والشخصية الأخلاقية، تشابه كثير جدا بين هذين العالمين. يبقى الاطلاع على الدراسات السابقة مهم جدا في التصنيف العلمي لتستفيد من السابقين. الأمر الثاني أن تنص على المصدر الذي أخذت منه. نعم، فهذا الأمر كان موجودا بجلاء في كتاب المنهاج للإمام النووي عليه رحمة الله. الأمر الثاني أن الإمام النووي عليه رحمة الله كان حفيا بضبط النص وتحرير ألفاظه وتصحيح رواياته، فهذا الأمر جعله شرحا دقيقا متميزا. الأمر الذي بعد ذلك التنبيه على المسائل العلمية في الفروع المتعددة، سواء في أصول الفقه أو في الفتوى المخرجة على مذهب الفقهاء أو على طريقة المحدثين أو إيراد كلام المتكلمين ومناقشتهم أو رد المسائل التي وقع النزاع فيها إلى أصولها الموجودة أو الواردة في الكتاب والسنة، كل ذلك كان عند الإمام النووي عليه رحمة الله. أخيرا وليس بآخر حتى لا أطيل، أنه كان حريصا على بيان الدلالات اللغوية لا سيما الألفاظ الوحشية، والمقصود بالألفاظ الوحشية أي الألفاظ الغريبة غير المستأنسة غير المعروفة، كان يبينها ويوضحها. لهذه الأسباب وغيرها توكلت على الله وقلت لتكن العمدة في دروس شرح الإمام مسلم وكتاب الإيمان هو كتاب المنهاج الإمام النووي. أما الإمام النووي عليه رحمة الله فهو الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن حزام الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد. والنووي تطلق بحذف الواو النووي، كما تطلق أيضا بإثبات الألف، بإثبات الألف وحذفها، نقول النواوي والنووي كلاهما واحد، لأن بعض الناس ودين الطرائف المؤلفين الجدد إن هو يجعل النووي مؤلف والنواوي مؤلف آخر. دي كانت طرفة عجيبة، يعني إنسان عندما قرأها يعني كدت أن أموت من التعجب من علماء ذلك العصر، جعل النووي مؤلف والنواوي مؤلف آخر والاثنين واحد، ولا تعجب من ذلك الأمر. فلو حدثتكم بما يفعله طلبة العلم في هذه الأزمان من عجائب الأمور لتعجبتم تعجبا يعني واسعا. أما النووي نسبة إلى نوى وهذه قرية ببلاد الشام، وتوفي عليه رحمة الله سنة 676 هجرية. أما مولده عليه رحمة الله فكان في دمشق في المحرم سنة 31 و600. يبقى الإمام مسلم قعد كم سنة؟ عاش كم سنة؟ الإمام النووي قعد كم سنة؟ هو توفي سنة 676 وولد سنة كم؟ يبقى الفرق كم سنة؟ 45 سنة. الإمام النووي عاش 45 سنة هجرية. يبقى لو احنا حدثنا مثلا سنتين ثلاثة عشان نجيب الميلادي، يبقى كأنه مات عنده كم سنة ميلادي؟ حوالي 43 سنة ونص للإمام النووي، سبحان الله. ومع ذلك ترك أسفارا عديدة لو حملناها على تريلا يدوبك تكفي تريلا بالمصالح الحديث، مش عاوز اقول لكم يعني كم وقر بعير حتى يفهم الناس مش فاهمة ايه معنى وقر البعير. لو حملناها على عربيات داتسون زي بتاع شركة الطيب كده حوالي ما يقرب مثلا من 5-6 عربيات، ما شاء الله قتال بالله. وهذا دليل على انه صنف في العلم وهو صغير، صنف في العلم وهو صغير، وبارك الله تعالى له في عمره. وبدأ بداية الطلب في بلده على يد والده ودي مسألة جميلة جدا، لما إنسان يطلب العلم على إيد أبوه، أبوه ده بسهل طرق، وهذا قليل، بسهل طرق. إذا كان الطريق يحتاج إلى 10 سنين بيخلهم له أسبوع واحد، لسيما إذا كان الولد نبيها كالإمام النووي عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك قدم به أبوه إلى دمشق وهو ابن 19 سنة، ومكث 2 سنين يطلب فيهما العلم. السنتين دول بالنسبة لأيام النووي كانوا فتح، فتح عجيب جدا، زي 6 شهور بتوع الإمام محمد بن عبد الوهاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب مكث 6 أشهر عكف فيها على أو اعتكف فيها على كتب ابن تيمية وابن القيم حتى أنهاها جميعا، 6 شهور. كذلك الإمام النووي في هاتين السنتين، من الأمور العجيبة إن هو بيقول في السنتين دول أنه لم يضع جنبه إلى الأرض في السنتين دول، وعنده 19 سنة لغاية لما عنده 21 سنة، لم يضع جنبه إلى الأرض. يا إله العالمين، دي معناها إنه كان ينام كنوم القط زي العصفورة كده، مش نوم، ولو بينام ينام هو قاعد، مش ينام هو على جنبه ولا ينام على ظهره، لا، لأن مفيش عنده وقت، عاوز يحصل. ده همة عالية في الطلب، همة عالية في الطلب. وكان يقرأ في كل يوم على مشايخه 12 درسا، كل يوم يقرأ على المشايخ 12 درس. لما نيجي نسمع كده الدروس التي كان يقرأها دروس مختلفة، فهذا يقرأ 2 درسين في الوسيط في الفقه الشافعي، ودرس في المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي، ودرس في الجمع بين الصحيحين، ودرس في صحيح مسلم، ودرس في اللمع لابن جني، اللمع ده في العربية، ودرس في إصلاح المنطق لابن السكيت. إصلاح المنطق لا علاقة له بالمنطق الكلامي، ولكن المقصود بالمنطق هنا هو اللفظ، لأن بعض الناس يأخذ إصلاح المنطق ويحطه في كتب علم الكلام والفلسفة، لكن إصلاح المنطق لمن؟ لابن السكيت، وهو من كتب اللغة، والمقصود بالمنطق هنا اللفظ. ودرس آخر في التصريف، ودرس آخر في أصول اللغة، ودرس آخر في اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. دي كلها دروس بيحضرها في اليوم الواحد يا رب العالمين، بخلاف الدروس التي يقوم بتحضيرها ودرسها في الأسماء والرجال والمصطلح وغير ذلك. ما شاء الله، همة عالية. إذا نظرنا إلى حفظ الإمام النووي نجد شيئا عجيبا في هاتين السنتين. في السنة الأولى من هاتين السنتين ماذا صنع؟ حفظ التنبيه في الفقه في 4 أشهر، وحفظ ربع المهذب في بقية السنة، ده كله في الفقه الشافعي، حفظهم تماما، مما جعل شيخه الإمام المغربي يجعله معيدا للجماعة في درسه. لما تلاقي كده ما شاء الله همة عالية وبيفهم بصورة عالية ويستوعب وقوي الملاحظة وحسن المدارسة، جعله معيدا. فمصطلح معيد كان مصطلحا قديما، إذا الطالب النبي كان الأستاذ يجعله معيدا على جماعة الدرس، الشيخ يمشي ويجلس المعيد ليعيد الدرس، فالمعيد الذي يعيد الدرس، اسم فاعل من الفعل، الفاعل ماذا؟ أعاد، أعاد يعيد معيد. الإمام الذهبي عليه رحمة الله في باب الهمة بيقول عن الإمام النووي أنه لزم الاشتغال، الاشتغال أي الاشتغال بالعلم جمعا جمعا وتحريرا وتدقيقا وتصنيفا نحو من 20 سنة حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة. سبحان الله. إذا نظرنا إلى خلق الإمام النووي عليه رحمة الله يمكن أن نقول أن جماع الخير عند الإمام النووي عليه رحمة الله 3 أمور. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الأخلاق والعبادة، الاثنين مع بعض الأخلاق والعبادة، والأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الكلام قاله الشيخ ابن فرح، قال هذا الكلام الإمام النووي، هذه الأبواب التي تميز فيها، باب العلم، ثم الباب الثاني باب الأخلاق مع العبادة، والباب الثالث اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان عليه رحمة الله رأسا في الزهد والورع، قانعا باليسير، راضيا عن الله. يا سلام، تأمل كلمة راضيا عن الله. أصل البؤس الذي يعيشه كثير من الناس أنهم لا يرضون عن الله عز وجل، إن رضوا عنه في شرعه لم يرضوا عنه في قدره، والإنسان لن ينال مقام الرضا إلا إذا جمع رضاه عن الله تعالى في شرعه رضاه عن الله تعالى في قدره. وكان عليه رحمة الله مقتصدا في ملبسه ومشربه ومأكله ومطعمه وأثاث الاقتصاد، اللي هو ليس مسرفا ولا مقترا، كان قواما بين هذا وبين ذاك. وكان عليه رحمة الله كما قال ابن العطار يصرف أوقاته كلها فيما يعود عليه بالنفع ويعود على المسلمين بالنفع، فكان يصرف أوقاته في طلب العلم والعمل بالعلم والعمل بالعلم. بالإشكال، انت ممكن مثلا تتكلم عن أدب من الآداب والرجل يسمع منك ذلك الأدب ولا يبالي. يعني من الأشياء التي حزت في نفسي شديدا، كنت في مجلس منذ فترة فوجدت أحد الناس يتثاءب يفتح فاه كالأثم، مع أنه سمع أحاديث التثاؤب مرارا ومع ذلك لا يلقي لها بالا. ما المسألة؟ إنه يعلم ولكنه لا يعمل. أما الإمام النووي عليه رحمة الله فكان يجمع مع العلم العمل بذلك العلم. من الأشياء الجيدة أيضا عن الإمام النووي أنه كان لا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة. حضر يا مولانا، كان لا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة، طأة واحدة. نحن في مصر لو طبقنا ذلك الهدي بفضل الملك لاجتزنا كل مراحل الخطر في البلد فضل الملك، لكن نحن كل يوم بنأكل مرات كثيرة. لو تخلف الإفطار عن وقته قليلا، الله المستعان، أو الغداء أو العشاء، بل بعضنا لو نام من غير عشاء واستيقظ يطالب بالعشاء، لقد نمت عن العشاء. نعم يقضي، أحسنت، ما شاء الله يقضي. أما الإمام النووي عليه رحمة الله فكان يأكل في اليوم أكلة واحدة. لماذا؟ لأن كثرة الأكل تصيب الإنسان بالتخمة، والتخمة تجلب عليه أمراض المعدة كما تجلب عليه النوم، وتشده شدا إليه فيصيبه الوخم ويتبلل ذهنه. كثرة الطعام دي مفسدة، فكان يأكل في اليوم أكلة واحدة، وكان يشرب في اليوم شربة واحدة، يعني يشرب في اليوم مرة ويأكل مرة عشان يحافظ على المية. برضك نحل مشكلة المية في مصر، سبحان الله، يعني هناك ناس بيبقوا محتاجين توصيلة مية، سبحان الله، وهناك ناس لو استطاعوا ان هم يقعدوا في المطبخ ليل ونهار يعملوا، بل هناك بعض الناس بيعملوا انتريه في المطبخ، يعني بيعملوا انتريه في المطبخ علشان يقعدوا في المطبخ بقى وايه ويتمزجوا. واخشى ان يجي يوم يعملوا اوضه نوم فين؟ في المطبخ. الله المستعان. اما امامنا فكان ياكل في اليوم اكله واحده ويشرب في اليوم شربة واحدة. وكان عليه رحمة الله مع عبادته وعلمه وورعه وديانته والهيبة العظيمة التي جعلها ربنا تعالى عليه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وله في ذلك أخبار كثيرة، لا سيما مع الملك الظاهر. الملك الظاهر لدرجة أن الملك الظاهر كان إذا رآه هابة يخف منه. الملك كان إذا رآه هابة، سبحان الله، فكان رقيقا في أمره ونهيه، ومع ذلك كان يهاب الملوك لما جعل في قلبه من تعظيم لله سبحانه. أيضا من جملة ما ينبغي أن يعلم عن الإمام النووي أنه كان حصورا، يعني لم يتزوج. رجل مات في الأربعينات، يعني مات عنده 44 أو 43 سنة، وكان منشغلا إلى العلم والتصنيف والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضاق وقته ولم يتزوج، ولم يتزوج عليه رحمة الله. شأنه في ذلك شأن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. له مصنفات كثيرة جدا وتدرس في فنون عديدة، منها في الفقه وأصول الفقه والمصطلح وعلم الرجال واللغة. من هذه المصنفات المشهورة كتاب المجموع شرح المهذب. احنا قلنا المهذب حفظه في نحو من 7 أشهر، فشرح المهذب في كتاب المجموع ووصل فيه إلى البيوع بالتحديد عند الربا، ثم أكمله بعده الشيخ المطيعي عليه رحمة الله. وكتاب المجموع من أمتع وأوسع كتب الفروع في الفقه الشافعي، ومقدمته ماتعة مهمة جدا، لسيما في باب الفتوى وآداب المفتي والمستفتي، مقدمة المجموع للإمام النووي. له كتاب الإرشاد في علم الحديث، وكتاب التقريب والتيسير وهو مختصر كتاب الإرشاد، وله أيضا في الأسماء كتاب المبهمات، وله كتاب مشهور كلكم يعرفه هو كتاب رياض الصالحين، وله كتاب الأفكار، وله كتاب المنهاج شرح كتاب مسلم ابن الحجاج وهو كتابنا. اعتقاد الإمام النووي عليه رحمة الله كان اعتقاده سلفيا، لكن في بعض المسائل مثل مسألة الأسماء والصفات، ومثل مسألة ماهية الإمام، مثل هذه المسائل زل فيها الإمام النووي عليه رحمة الله، وهذا ما جعل بعض الأشاعرة كالقاضي عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية يذكر أنه كان أشعريا، يذكر أنه كان أشعريا، ويذكر بأنه كان بالنص من محدثي الأشاعرة، بأنه كان من محدثي الأشاعرة وفقهائهم. والحقيقة أن تمشعر الإمام النووي عليه رحمة الله لا يقضي عليه بالتمشعر، لأنه كان سلفيا وما أراد التمشعر في شيء. وهذه المسألة إن شاء الله عند تناول كتاب الإيمان سأتحدث عنها بالتفصيل. ويمكن أن تراجعوا طبقات الشافعية المجلد الأول صفحة 132 وما يتلو. لو قرأنا أحاديث كتاب الإيمان نجد أن أحاديث كتاب الإيمان بالمكرر والطرق 533 حديث. كتاب الإيمان مجموع الأحاديث الموجودة 533 حديث، والأحاديث التامة من غير تكرار وغير ذلك 222 حديث. وهذه الأحاديث تشمل قضايا كلية في مسائل الإيمان. يعني مثلا لو نظرنا إلى الفارس نجد الدليل على أن من رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. اللي بعد كده باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها إلى آخره، باب جامع أوصاف الإسلام، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، إلى أن قال باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وقبله باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم، بيان باب بيان أن الدين النصيحة، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، باب تسمية العبد الآبق كافرا، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، قبله باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. بعد ذلك نجد باب الكبائر وأكبرها، باب تحريم الكبر وبيانه، باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، باب في الريح التي تكون قرب القيامة، إلى أن قال باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، باب صدق الإيمان وإخلاص، إلى أن قال باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، إلى أن قال باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، إلى أن قال باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكمة، وبعده باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات، باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال، إلى أن قال باب ذكر سدرة المنتهى، باب معنى قوله ولقد رآه نزلة أخرى، إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. انظر إثبات رؤية الله مخالفة لمن؟ لأشاعرة، إذا لم يكن أشعرية مطلقا. باب صفة الصراط، دعوة الرسل يوم القيامة وصفة جهنم، آخر أهل الجنة دخول الجنة، دي كلها أبواب رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إخراج عصاة المؤمنين من النار، إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، آخر أهل النار خروجا، المقام المحمود، ما جاء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بشارة الأمة، من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة، من مات على الكفر لا ينفعه عمل، دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، التوكل على الله باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. إذا سمعنا هذه الأبواب وجدنا أن هذه الأبواب يعني كلها متعلقة بالاعتقاد، والجميل فيها أن الحديث هو العمدة، أن الحديث هو العمدة. أما المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله في دراسة كتاب الإيمان، قراءة الحديث برجاله والوقوف على الفوائد الموجودة في الإسناد. هناك فوائد كثيرة توجد في الأسانيد، فوائد تربوية وإيمانية وجغرافية وفوائد متعلقة بالنسب وغير ذلك من الفوائد. إن شاء الله نذكر هذه الفوائد. ثم قراءة المتن مستعينين في ذلك بكتب الشروح، لا سيما شرح المازري وشرح القاضي عياض وشرح الأبي عليهم جميعا رحمة الله. ثم بعد ذلك دراسة كل مسألة مما ظنها من كتب العلم. تعرضنا لمسألة في اللغة، ندرسها دراسة لغوية من كتب اللغة، مسألة أصولية أيضا من كتب الأصول، مسألة متعلقة بالأنساب من كتب الأنساب، الجغرافيا من كتب الجغرافيا، وهكذا، لتكون الدراسة دراسة علمية يستفيد منها الإخوة بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنقوم بحفظ متن كتاب الإيمان في صحيح مسلم، ولن نحفظ الطرق ولا اختلاف الروايات، سنحفظ 222 حديث فقط، وهذا ما سنقوم بدراسته إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان هناك رواية أخرى فيها زيادة فنحفظ هذه الرواية التي فيها الزيادة حتى نستفيد بها إن شاء الله تبارك وتعالى. المطلوب من إخواني أكرمهم الله أن يقوموا بتصوير كتاب الإيمان. نعم ما شاء الله، أحد الناس الطيبين ستكفل بطباعة جزء الإيمان في صحيح مسلم وتوزيعه على الإخوة مجانا ولا بمقابل. احنا لا بأس، ممكن تدفع 5 جنيه لله، ما فيش مشكلة، يعني نجيب حصالة وتحط 5 جنيه في هذه الحصالة لله، واحنا كله لله، منك وإليك، يعني تدفع من عندك وإليك في الحسنات إن شاء الله تبارك وتعالى. واللي مش عاوز يدفع لا بأس، يدفع ولو جنيه، بس لابد أن تدفع ولو جنيها، لابد أن تدفع، ماشي، ولو جنيه بإذن الله تعالى. الإخوة إن شاء الله يحاولوا الكتابة، وإذا كان لك أي إشكال يكتب السؤال في ورقة، ثم بعد المجلس إن شاء الله يبقى النقاش في هذه الأسئلة المتعلقة بمادة المجلس. أما الأسئلة خارج مادة المجلس يعني إن اتسع المقام ننظر فيها، وإذا لم يتسع المقام فسامحونا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواني، وأن يضيء وجوههم، وأن ينير قلوبهم، وأن يبارك في أعمارهم، وأن يجعل هذه الخطوات التي سعوها إلى هذا المكان ثقلا لهم في ميزان حسناتهم، وكفارة لهم، ورقيا في درجاتهم. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب النبي محمد وعلى آله وصحبه.